بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم يستفتونك. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله شيخ عبد الله، وحيا المشاهدين والمشاهدات.
الله يحييك. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن. البكاء أو التباكي عند قراءة القرآن مثل الآيات فيها تخويف من النار ومن الجنة، يعني هل هذا مستحب؟
نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ونهتدى بهداه، ما بعد. التباكي الذي يكون فيه إظهار البكاء وعدم وجود لهذا البكاء، هذا لا يجوز، هذا تصنع وهو رياء. واستحضار البكاء بهذه الطريقة غير صحيح وغير جائز. والتباكي الذي ورد في النص هو محمول على أن الإنسان يستدعي أسباب البكاء، يستدعي أسبابها من الخوف والخشوع والخضوع والتدبر والتأمل في كلام الله عز وجل والتفكر في العواقب في الدنيا والآخرة. هذه بحد ذاتها سبب للخشوع، والخشوع سيكون سببا للبكاء. أما أن الإنسان ليس في قلبه بكاء وليس في نفسه بكاء ثم يبكي كما يبكي الممثلون، لا أرى أن هذا صحيح ولا مقبول، بل هو نوع كما ذكرنا من التصنع والرياء، ولا يحمل عليه ما ورد: فإن لم تبكوا فتباكوا.
قيس من تونس، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله يا قيس.
بارك الله فيكم، أسأل الله العظيم أن يتقبل منا القيامة والقيام.
آمين آمين يا رب.
لي ثلاث أسئلة يا شيخ.
السؤال الأول
هو مقدار الصلاة في كتاب الموضع للإمام مياد رحمه الله، فوجدت أن الصاعة يسمى 4 أمداد. الموز بالنسبة للمالكية معنا مقداره 430 من جرام، بالنسبة للحنفية حوالي 910 جرام، بالنسبة للشافعية والحنابلة حوالي 432 من جرام. فأود من الشيخ أن يفسر لنا المقدار الصحيح بالنسبة للصاع. هذا السؤال الأول.
طيب السؤال الثاني.
فإن زوجتي تلبس منها الرباط الشرعي والنقاب، فأسأل من سيادتكم هل يجوز لها أن تكشف عن وجهها في بيتنا أمام إخوتي، وخاصة أننا نعيش في نفس المنزل. أما السؤال الثالث، فأود أن أسأل الشيخ عن التقليل من الشعر بالنسبة للمرأة إذا خافت من تفاقد شعرها، وهي ترى أن الحاشية وأطراف الشعر هي من أصبحت من مجمدة قليلا.
أنت تقصد بالتقليل يعني تقص شعرها؟
أي ما تقص شعرها قليلا.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى يا قيس. حياك الله الكريم. إيمان من ليبيا، تفضل يا إيمان. وعليكم السلام، حياك الله اختي، تفضلي. يا ايمان، عندك مشكله يبدو في الشبكه. عندك مشكله في شبكه الاتصال يا ايمان.
لو هيك كويس
الان. كويس الان، تفضلي.
هو انا اتعاون واعمل ضمن مجموعات للاعمال الخيريه، وخاصة الظروف اللي تمر بها ليبيا، يعني من مكان إقامتي هو في المنزل، ونظرا لمعرفتي للعديد من الأسر المحتاجة والفقيرة والنازحة من مناطقها، أقوم باستلام عدد من السلات الغذائية في رمضان وغيره، وأقوم بتوزيعها بما أكفتي. كأن تأتيني مثلا 3 سلات ل3 عائلات، لكني أقوم بتقسيمها بالجديد، ولتصبح 5 سلات حسب عدد الأفراد الأسر المستهدفة. هل يجوز ذلك، أو أن التغيير يعتبر إنقاص من قيمة ما هو مخصص؟ رغم أني أعيد توضيحها، الهدف أن أكبر عدد وإدخال هذا أيضا لل
هذا عمل عظيم يا إيمان، الله يوفقك.
السؤال الثاني
تفضلي.
فيني قيمة من مبالغ أو زكاة، أحيانا أقوم بتقسيمها أيضا لعدد من القصة، أو إعادة تحديد الأشخاص المدفوع لهم. مثلا يجيب لي حد مبلغ يقول لي عطين فلان اللي جبتي عليه مثلا يعني عنده ايجار، فاشعر ان في احد اخر محتاج اكثر، هل يجوز ان
طيب 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 السؤال واضحان، تسمع الجواب ان شاء الله. أمة الله من ليبيا تفضلي.
كان يا بابا
تفضلي يا أمة الله. السؤال الاول،
هل المرأة تقيم الصلاة ام تصلي بلا إقامة؟
طيب السؤال الثاني،
اذا نزلت آية في الصلاة وذكرت أغراض الصلاة هل اعيد الصلاة يعني
آية في الفاتحة ولا في غيرها؟
لا في غير الفاتحة.
طيب السؤال الثاني الثالث،
هل عندي صفة المفرد أم صفة المجتمع؟
عيد السؤال.
هل عندي في الدعاء باب الصلاة وصفة الصلاة بصفة المفرد أو الجمع؟
طيب السؤال الرابع،
حكم تشقير الحواجب ما لم أني منتقدة من الرجال الأجانب.
تشقير الحواجب، أبشر إن شاء الله يا أمة الله تسمعين الجواب. أيوب من الجزائر تفضل يا أيوب.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، حياك الله يا أيوب.
عندي سؤال للشيخ.
تفضل. يا أيوب يبدو لي أيضا عندك مشكلة في الشبكة كذلك، يعني صوتك يعني ما هو واضح أبدا. عندي السؤال مرة ثانية.
أنا حلفت يمين على
أن لا أقبل
الله
بمن جمع الحين. حلفت يمين على ماذا؟
على
أن لا أقبل. ما في مشكلة في شبكة الاتصال عندك. شباب تأخذون أيوب، خذوا أيوب وأخذ ما يطول السؤال. يا أم فاتن من السعودية تفضل. يا أم فاتن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله أختي تفضلي.
كل عام وانت بخير.
وانت بخير وصحة وسلامة، الله يتقبل منا ومنك
يا رب. اقول لك لو سمحت بس على الشيخ، انا من اول رمضان كنت بسأل هذا السؤال بس ما وصل معي الخط. دحين في الصلاة من تراويح الزياء يطيل الامام في الركوع والسجود. طيب في الركوع اقول سبحان ربي العظيم 3 مرات وفي السجود كده، بعد كده ايش اقول؟ من مستحب قوله في الركوع وفي السجود اذا طال الامام؟ هذه الأشياء اللي كنت بسأل
عنها. طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى يا أم فاتن، حياك الله. محمد من موريتانيا تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله يا محمد.
مسموع صوت؟
إيه مسموع الصوت، تفضل.
نعم عندي ثلاثة أسئلة لو سمحتم.
السؤال الأول،
قضية الفاتحة في شهرية
إيش؟
الفاتحة قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة
تقريبا
المغرب
والعشاء. طيب السؤال الثاني،
طبعا هل يجوز بعد أن أصلي مع الإمام في صلاة القيام؟
هل يجوز إيش؟
هل يجوز صلاة نافلة بعد الوتر؟
نافلة بعد الوتر. طيب السؤال الثالث،
نعم هذا
نسخ
آية من
القرآن
المنسوخة،
هذه قصوها لكي نقدر
قراءتها.
آية إيش؟ من القرآن المنسوخة بآية منسوخة، هذه قصوها لكي نقدر قراءتها. ما فهمت سؤالك، عد السؤال مرة ثانية.
آية من القرآن المنسوخة.
آية من القرآن
منسوخة.
منسوخة طيب.
ايه
قصه لك قبل قراءتها. طيب واضح السؤال، باقي شيء؟
واضح. نعم هكذا.
طيب تسمع الجواب، حياك الله. عيسى من تونس، يا عيسى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله يا عيسى تفضل.
عندي 3 أسئلة.
السؤال الاول،
ما حكم الدعاء في الصلاة في السجود باللهجة العامية؟
طيب السؤال الثاني،
ما حكم وضع الكاسات لقراءة القرآن في المسجد بمكبرات الصوت حتى يصل الصوت لكاف القرية؟
وضع ايش؟
كاسات للقرآن، يعني آلة تسجيل لقراءة القرآن أحد المشايخ.
آلة تسجيل؟
نعم، ليس بصوت عالي.
يعني أنت قصدك أنه ليس هناك شخص يقرأ وإنما توضع في المسجد والناس يستمعون لها
وأهل القرية يستمعون لها بآل التسجيل وليس شخص
عن طريق المكبر مكبر الصوت
نعم أحد المشايخ مثلا مثل العزمي
هذا في وقت معين ولا في أوقات عادية يعني
قبل المغرب قبل المغرب في رمضان
قبل طيب
وكذلك رفع الأذان
رفع الأذان بالتسجيل
نعم هل يلزم النية في رفع الأذان أم لا
طيب بقي شيء
أي نعم سؤال الثالث خالتي كسل تقول أن ابنتها تغضب كثيرا من زوجها
نعم.
ولها ابنتين وهذه الخصومات دامت أكثر من 20 سنة فدعتها إلى الرجوع إلى أهلها والحفاظ على بيتها هل تكون خالتي مذنبة في حق ابنتها
سبب الخلاف بينها وبين زوجها ايش بالضبط
وخلافات عادية خلافات ما بين زوجها احيانا تكون مع المكروه مثلا
يعني هي ليست بمعنى انه البنت اذا اختلفت مع زوجها امها يعني تحثها على ان تعود لزوجها وتصلح حالها معه
نعم
طيب تسمع الجواب ان شاء الله تعالى يا عيسى طيب. نواصل الأسئلة أخوة الشيخ أخونا صالح من قيس من تونس سأل عن موضوع عن مقدار الصاع لأن المذاهب اختلفت كثيرا في مقداره فما الصحيح منها
نعم مقدار الصاع النبوي الحقيقة فيه منازع إذا صحت منازع للخلاف بين العلماء فمنهم من يبني على الأصواع التي تنوقلت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووصلت إلى وقتنا الحاضر وهي أحيانا أصواع مروية بالسند وفي طريقة تقديرها أيضا خلاف يعني في الصاع كان معروف تناقله العلماء إلى وقت متأخر وبعضه وجد حتى في القصيم بالسند عند بعض العلماء بالسند إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقدره بما كان يقدره الناس بالأكف بأن المد يساوي كذا بالكف المتوسطة ونحو ذلك فيختلفون في الكف المتوسطة والكبيرة وبعضهم يقدره بوسائل أخرى وهي عن طريق معرفة هذا بالحبات حتى يصبح على حبات الشعير مقطوعة الطرفين ليس فيها قشرة أو شيء من هذا القبيل توصف وصفا معينا ثم تناقلوا هذا الوصف والتقدير ولهذا يعني جاء الخلاف بين أنا ما أدري يعني هل هناك أقل من كيلين لا أذكر كان ينسب لبعض العلماء أنهم قالوا بما هو أقل من كيلين أقل من كيلوين يعني لكن اللي يعرف أنها ما بين كيلوين ومئتين جرام إلى ثلاثة كيلو بالضبط هذا محل خلاف العلماء في المسألة وإذا أخذ الإنسان بالأحوط فهو حسن وإذا قلد تقليدا سائغا جاز ذلك إذا كان ما يعرف أصول بحث مثل هذه المقدرات والموزونات والمكيلات فالأمر في هذا واسع وإذا أخذ بالأوسط وهو كيلوين ونصف فهو حسن أيضا والأمر في هذا واسع ولا نقول إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشددوا فيشدد الله عليكم التوسط حسن والاحتياط أيضا جميل لأن ما زاد عن المقدر شرعا فإنه يكون من جملة الصدقة والله تعالى أعلم
زوجته تلبس النقاب إذا خرجت من المنزل لكن يقول هو يسكن في البيت مع إخوته وربما يشق عليها أنها تلبس النقاب حتى داخل البيت هل يجوز لها أن تكشف الوجه أمام إخوته
أولا مسألة الخلاف في الحجاب مسألة في حجاب الوجه أقصد تغطية الوجه مسألة شهيرة قديمة جديدة وفيها نزاع بين العلم في هذه المسألة والأقرب والراجح والله تعالى أعلم وبوضوح وظاهر عندي والله أعلم أنه يجب تغطية الوجه عن جميع الرجال الأجانب أي إلا المحارم الذين ذكرهم الله عز وجل ممن يجوز كشف الوجه عندهم سواء كان هذا بالنسب أو كان هذا بالمصاهرة هذا فيما يتعلق بأصل الحجاب لكن هل هي مسألة قطعية؟ الجواب لا هي مسألة من مسائل الاجتهاد ومنازع النظر وفيها خلاف قديم جديد كما ذكرت وليس فيها نصوص قاطعة للنزاع أحيانا يكون نص قاطع للنزاع لكن الخلاف في تصحيحه مثلا فصححته فيكون قاطعا عندي لكن هذا ليس موجودا الحقيقة لا في من حيث الدلالة ولا من حيث الثبوت. فلذلك نقول هي من مسائل الاجتهاد، ويسوغ لها بالحقيقة أن تتابع وتقلد من يفتي من علماء بلدها الأثبات، حتى وإن أفتوا بجواز كشف الوجه. لكن لا يختلف العلماء بأن تغطية الوجه فضيلة، وهو مجمع المحاسن، وهو مجمع التأثير، ومجمع التأثر أيضا في هذا. فالذي نراه ونشير به الأخت الكريمة أن تحافظ على الحجاب بغض النظر عن الخلاف الفقهي الموجود في هذا الحجاب، فيه عفة وفيه صيانة وفيه كرامة للمرأة أن تبتذل، وفيه الحقيقة صناعة لحاجز الحياء المشروع بين الرجل والمرأة، الذي يحرص الكثير الحقيقة من المستغربين على كسر هذا الحاجز. ولهذا لم يختلف العلماء بأنه يشرع للمحتسب، هذا من باب السياسة الشرعية، أن يلزم المرأة بتغطية وجهها لا سيما في المجامع، حفاظا على سدا لأبواب الذرائع، وحفاظا على قيام أسباب العفة والحياء. فلم يختلفوا في ذلك. وجميع المحتسبين الحقيقة الذين تولوا الحسبة على الأقل في الغالب الأعظم جدا في الحقب الإسلامية الماضية، مهما كان مذهبهم، كانوا يمنعون المرأة من الخروج سافرة، وإن كان نفس هذا المحتسب الشيخ هذا يفتي في المسجد بجواز كشف الوجه. وهذا الخلط الذي يقع الحقيقة عند بعض المستغربين وبعض المحتسبين، فيرى بأنه بما أنه قد عرف تغطية الوجه في العالم الإسلامي، فهذا دليل أن هذا كان علما متناقلا إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيرون في حجة، وهذا ضعيف. هذا من آثار السلطنة والسياسة الشرعية التي كانت تقتضي هذا، ولم يختلف فيها إلا حين الحقيقة وجدت طاغية التغريب والحالة الاستذلال وحالة المهانة تجاه المتغلب القوي، وجد الحقيقة هذا التراجع وهذا النكوص مع الأسف الشديد. فهي من جملة ما كان يدعو إليه المحتسبون ويؤكدون عليه، حتى وإن كانوا في مذاهبهم، أنا أقصد في المشاهد العامة وليس في منزلها مثلا وعند قراباتها، يعني هو يقول في منزلها وقراباتها لا يمانع، وعند خادمها حتى وإن كان غير رقيق يجيزون هذا، لكن في المشاهد العامة، الأسواق، الأماكن العامة، يمنعون هذا. وكان من آثارها هذه الصور التي انتشرت عن وجود الحجاب في جميع أقطار العالم الإسلامي، كان من إطباق المذاهب الأربعة على حث المحتسبين على منع أسباب الفتنة في هذا الجانب. لكن يبقى الخلاف الفقهي الدقيق الفاصل بين هذه المسائل ما له علاقة بموضوع الحسبة. فالحسبة مسألة سلطانية، يرى الحاكم بأن الأصلح للناس إلزامهم بشيء مستحب أو منعهم من شيء مكروه، هذا هو معناه. ولذلك نقول هنا في هذه المسألة الأقرب والراجح إن أخذت هي بقولي هي أن تغطي وجهها عن جميع عن ممن ليس من محارمها، وإن تابعت أحدا في بلدها وقلدته فهذا سائغ وجائز. وأخيرا الحجاب فضيلة وعفة وحياء، حتى وإن قالت هي أو سمعت أحدا يقول بأنه غير واجب، والله تعالى أعلم.
قص الشعر بالنسبة للمرأة سواء كان الحاجة أو غير الحاجة، يعني الحاجة مثل ما ذكر أنها تعاني من مشكلة سقط الشعر وغير ذلك،
تقصه لحاجة وتقصه لغير حاجة وتقصه لمجرد التزين، كل هذا ثابت. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي أنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قصت شعرها فكان كالوفرة، الوفرة ما كان عند شحمة الأذن. والأخت ربما تسأل عن شعر طويل وتريد أن تأخذ منه القليل، لا بأس. الشرط الوحيد أن لا يكون في تشبه بكافرة إذا كان من خصائص الكافرات، وأن لا يكون فيه تشبه بفاسقة إن كان من خصائص الفاسقات. أما أحيانا بعض القصات هي جاءت من الغرب ثم استمزجت وصارت عرفا سائدا فلم تكن من خصائص الكفار، فيجوز أن تقصها حتى وإن كانت قصة أجنبية. وإن كنت الحقيقة أنا لا أحبذ ولا أقول أفتي، لا أحبذ متابعة هذه الموضات، وكل مرأة ممثلة أو مغنية ليس هذا شأن الأمة المستقلة ولا المرأة التي يرجى منها الحقيقة استيلاد الرجال الذين يرشحون بإذن الله عز وجل لقيام عزة الأمة. لكن نتكلم على وضع راهن نسميه الفقهاء مسألة الاستحالة، أن يتحول الشيء من حكم إلى حكم. يعني مشايخنا في وقت ما كانوا يحرمون لباس البنطال للرجل والسترة للجاكيت، قالوا الآن غلب هذا كلام من أكثر من 80 سنة غلبت الآن وصارت تستخدمها المسلمون بشكل غالب، فتحول الحكم فيما كان قبل 150 سنة لا يعرف إلا عن الكفار. اليابان له لباسه والصين له لباسه والشرق له لباسه، الآن صارت هذه من الألبسة المعتادة، لأن هذه الحقيقة هذه القاعدة تنتظم مسائل متعددة من اللباس وغيرها. فنقول الأخت لا حرج مطلقا في قصها لشعرها بهذين الشرطين والقيدين والله أعلم.
إمام الليبيا هي تعمل متطوعة في إحدى في أعمال خيرية، تأتيها كما يقال سلات غذائية توزع على الأسرة، الأصل أن كل سلة توزع على أسرة معينة، لكن هي تعيد ترتيبها على حسب عدد الأسر، لأن أسرة مثلا مكونة من شخصين أو 3 أشخاص تختلف عن أسرة حاجة أسرة مكونة من 7 أشخاص، فتزيد وتنقص في السلات على حسب عدد الأسر، يعني تتصرف من نفسها في هذا الموضوع. هل هذا جائز؟
هذه جمعيات اللي تصرف هذه السلال وقد وكلتها للتوزيع.
للتوزيع نعم.
نعم، الوكالة عند العلماء القاعدة الشرعية أن الوكالة عند العلماء مبنية في حقوق الوكيل في التصرف على العرف، والعرف ظاهر أن المتبرع لا يريد أن يعطي أسرة من 10 أشخاص كما يعطي أسرة من شخصين، هذا عرف ظاهر جدا ومستقر عند الناس كلهم، وهي قد بذلت نفسها أكثر بحيث أن توزع هذا السلال بما يكفي الأسر بحسب عددها، الكثيرة تعطيها سلتين والقليلة تعطيها نصف سلة أو ثلث سلة وهكذا، هذا حسن الحقيقة. والعرف كما ذكرت يقتضي جواز مثل هذا التصرف، مثل العرف عند الوكلاء وتصرف الابن في مال والده والزوجة في مال زوجها، كله مبني على قاعدة العرف. ما عرفت ضمنا وعرفا أن هذا مما يريده الموكل جاز لي أن أتصرف فيه، ومنه ما ذكرته الأخت السائلة فلها أن توزعها بقدر الاحتياج. نعم.
طبعا سواء كانت سلة غذائية أو أموال زكاة نفس الفكرة، لكن هي ذكرت أنه أحيانا تأتيها بعض الأموال للزكاة لأشخاص محددين، مثلا سداد إيجار عن شخص معين، فهي تقول أنه أرى أن هناك أشخاص غير هؤلاء يعني أكثر حاجة، هل يجوز أن تغير صرف المال من هذا الشخص المحدد المعين إلى شخص أكثر حاجة؟
نعم، هذا سؤال جيد، وهي يسد ثغرات فيما ذكرته في الجواب الأول. الجواب الأول صحيح على وإن كان ليس بإطلاق، إذا ورد لشخص محدد فلا يجوز أن تتصرف، لو كانت سلة تكفيهم 20 يوم أو حتى 100 يوم وقالوا أعطي هذه السلال لهذه الأسرة لم يجوز لها أن تتصرف فيها للشخص المعين والأسرة المعينة. فإذا قيل إيجار مثلا 1000 دينار ليبي مثلا ثم قسمتها على 10 أسر لا يجوز، وهي محددة لأسرة معينة، فتقوم بتسليم هذا الإيجار للأسرة التي عينت من قبل المتبرع. فجوابنا الأول لا يخالف هذا، احنا نتكلم على شيء مطلق، وضعت سلال للأسر الكبيرة والصغيرة أعيد تنظيمها بما يوافق الأسر الصغيرة والكبيرة، هذا الفرق بين الصورتين.
أمت الله من ليبيا تقول بالنسبة للمرأة إذا أرادت تصلي هل يشرع لها إقامة الصلاة؟
أيضا هذا محل خلاف بين أهل العلم، والأقرب أنها لا تقيم الصلاة، ومثلها الرجل أيضا على الصحيح، هذا إذا كان منفردا وليس في مكان يغلب على ظنها أن يحتاج فيه إلى من يشهد الصلاة معه، وأما إذا كان في المكان العام وفي المسجد وفي المجتمع العام الذي والدوائر الحكومية ونحوها مما تقع الحاجة لمثل هذا فهو من المشروع، المقصود به الإعلام بإقامة الصلاة، كما أن الأذان هو الإعلام بقرب إقامة الصلاة وليس بدخول الوقت. نعم.
إذا نسيت آية في الصلاة وتذكرتها بعد الصلاة هل تعيد الصلاة بمعنى أنها طبعا آية في غير فاتحة؟
إذا نسيتها لا يلزمها أن تفعل بالصلاة شيئا، وحتى لو كانت تركا لبعض آيات الفاتحة ما دام أنها قد قرأت الفاتحة في إحدى الركعات قراءة تامة، الركنية تحصل بفعل واحد غير مكرر، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب واحدة فلا يجب إعادتها. نعم.
سؤالها الثالث، هل تدعو بصيغة الجمع أو بصيغة المفرد في السجود مثلا أو في غير ذلك؟
العبرة بالنية، يقولون الفقه أن, 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 أن تربط المسائل بالمقاصد، مقاصد الشريعة ولا مقاصد المكلفين، العبرة بالنية، إن نوت لنفسها فتقول بالمفرد، وإن نوت لغيرها مثلا وهذا الجمع تنوي به أهلها وأسرتها وأقاربها فهذا أفضل، وتكون بصيغة الجمع فهي تستحضر جميع أقاربها وأصدقائها ولو بالجملة هم يعني فردا فردا، ثم تدعو بالدعاء الجماعي فهو حسن، وهذا من الإحسان، وهو من تعويد النفس وترويضها على البذل ونفع الناس حتى من خلال الدعاء، والله أعلم.
السؤال الرابع عن حكم تشقير الحواجب.
هذا سؤال الكون كما يقولون، مسألة أبدأ فيها وأعيد، وصرت حتى أكره الإجابة فيها من كثرة ما يسأل الناس عنها. لا بأس، التشقير جائز مثله مثل أي تغيير للخلق غير دائم، كأحمر الشفاه وأحمر الخدود والكحل، كل هذه تغيير، والمشقرة تتشبه بذات الشعر مثلا المحدد، وكذلك أيضا حمراء الخدود يتشبه بها النساء وتضع عليها أحمر الخدود وحمراء الشفتين، وكذلك الكحلاء، يقول الشاعر ليس التكحل في العينين كالكحل، يعني كأنها مكحلة، فيكون بهذا الذي التي تتكحل هي تقلد الكحلاء بطبيعتها وخلقتها، فهي من جنسها، ما الدليل على فرق بين الأمرين؟ المنهي عنه في الحديث هو الإزالة سواء بالقص أو بالحف أو بالليزر، هذا هو المنهي عنه. نعم.
أم فاتن من السعودية تقول فيما يتعلق إذا أطال الإمام الركوع والسجود ماذا تقول؟ يعني بعض الناس يسكت خلاص ما عنده شيء يقول يعني.
نعم، إذا كانت لا تحسن الأدعية الواردة فيكفي أن تقول سبحان ربي العظيم وبحمده وتكررها، هذا هو المطلوب وهو نوع من التسبيح. أما السجود فعظموا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم، فمكان الركوع هو تعظيم الرب سبحانه وتعالى. فالذي ورد مثلا نذكر الأخت الكريمة به سبحان ربي العظيم وبحمده، وبحمده فيها خلاف في صحتها، لكن هي مقتضى قوله قول الله عز وجل فسبح بحمد، نعم كان يتأول القرآن فيقول سبحان ربي وبحمده في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها.
سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي.
أحسنت. نعم.
سبحانك اللهم وبحمدك.
فهو نوع من تأول القرآن، قالت يتأول القرآن. فهذا الحديث وإن كان في سنده كلام لكن هو تطبيق لمقتضى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ومنه قولها سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ومنها سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وقالت إنه كان يقولها يتأول القرآن، ومنها مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول أن يقول المسلم اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وما استقلت به قدمي. هذا أيضا يقول الإنسان ويردده مع هذه الأدعية، ولو أنها بحثت في عن كتاب في أذكار الصلاة ستجد إن شاء الله هذه الأدعية والأذكار، وكذلك في المواقع الرصينة العلمية المعروفة عن طريق الأنترنت ستجد هذه الأدعية إن شاء الله عز وجل.
محمد موريتانيا سأل عن حكم أو كيفية قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية.
هي مسألة خلاف بين أهل العلم، قول الجمهور بأن المأموم لا يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام، هذا قول الجمهور. قول أهل الحديث والرواية في مذهب أحمد رحمه الله أنه تجب قراءتها، وهذا الأرجح وهو الأقرب الله أعلم، لحديث عبادة بن الصامت في رواه البخاري في التاريخ الكبير، وكذلك في رواه أبو داود وغيرهما، وهو صحيح في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم في صلاة الفجر قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم يا رسول الله، قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن. فأخذ منه العلماء هنا الذين خالفوا الجمهور بأن هذا نص على مشروعية قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، وهو إنما أنكر عليهم في صلاة الفجر، وهذا مقتضى التمسك بالأثر والدليل لمن ثبت عنده وصح فهمه له، والقول الآخر أيضا محل اجتهاد، والأمر واسع في الحقيقة. نعم.
أيوب من الجزائر، تفضل يا أيوب.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، حياك الله يا أيوب.
حياكم الله، كيف حالكم؟
يا مرحبا، تفضل.
عندي سؤال واحد فقط.
ما هو؟
أنا حلفت يمين على ألا أعصي الله لمدة زمنية معينة.
على ألا إيش؟
ثم حلفت يمين
على أن
لا أعصي الله في مدة زمنية معينة.
طيب.
ثم لم تنقضي المدة وغلبت على الشهوة ثم فعلتها، فماذا
طيب بقي شيء ولا خلاص؟
بارك الله فيك.
حياك الله أيوب. معنا اتصال آخر. حبيب من ليبيا، تفضل يا حبيب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، يا أهلا وسهلا بحبيب.
بسألك يا شيخ عن برنامج غسل الجنابة، غسل الصابون العورة قبل.
برنامج إيش؟
غسل الجنابة كبر، يعني هو متصل العورة قبل بالصابون.
يعني كيفية غسل الجنابة؟
أيوة، تغسل العورة قبل بالصابون بعد تغسل بالماء.
طيب، عندك سؤال آخر؟
سؤال الثاني يا شيخ، أحب المرأة الحامل على الفطرة.
كيف؟
المرأة الحامل فطرة على الفطرة، كيف ينتفع عليها؟
طيب
عليها فطرة المرأة الحامل.
أبشر أبشر. بقي شيء يا حبيب؟
شكرا شكرا.
يا هلا وسهلا، حياك الله. رائد من ليبيا، تفضل يا رائد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا رائد.
كيف حالك؟
يا هلا وسهلا، تفضل.
عندي سؤالين.
السؤال الأول.
السؤال الأول، إذا شخص أراد أن يختم قراءة المصحف. طبعا المصحف هذا في المسجد.
أيوة.
قرأ منه فترة معينة، وحين أتى أن يقرأ مرة أخرى وجد شخصا يقرأ هذا المصحف، فأخذ مصحف آخر وقرأ منه.
يعني قرأ من مصحف آخر.
لكن من عند هذا نفس الصورة التي وقف عندها في المرة السابقة.
أها طيب طيب.
وهو أخذها المصحف، هل تتبع أن يكتب المصحف أم ضروري يأخذ المصحف من نفس المصحف نفسه؟
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني في كفارة اليمين. هل يجوز لشخص مثلا إذا ذبح ذبيحة وقسم لحما غير مقفو، لحما نيّا طبعا، وقسم اللحم لكن في اليوم الأول وجد ثلاث أشخاص أو أربعة، بعد يومين أو ثلاثة وجد كذلك نفس العدد، إذا أكمل العشرة، فهذا جائز أم عليه أن يأكل العشرة في نفس اليوم؟
طيب، بقي شيء رائد؟ واضح السؤال، واضح.
شكرا
خلاص، شكرا، حياك الله أخي الكريم. طيب، مع اتصال أم إسماعيل من العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي يا أختي.
يا شيخ، أنا تركت الصلاة في متقطعة منذ 7 سنوات وقد تبت وأنا مع ذلك، والحمد لله أنا مواظبة على الصلاة الآن. فالصلوات التي قضت كيف أقضيها؟ أنا أستطيع أن أقضيها يعني.
طيب، عندك سؤال آخر يا 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 أم إسماعيل؟
نعم، ما هي أجر النوافل وكيف هي صلاة الوتر وكم ركعة وماذا نقرأ فيها من سور وماذا نصلي بعد صلاة العشاء وقبل صلاة الليل؟
طيب،
والسور التي يجب قراءتها قبل النوم، هل يجب قراءتها في صلاة الليل من دون
قراءتها قبل النوم؟ تسمعين الجواب، تسمعين الجواب يا أم إسماعيل، شكرا جزيلا. محمد من موريتانيا يقول إذا صلى مع الإمام صلاة التراويح أو القيام ثم أوتر مع الإمام كذلك، هل يجوز له أن يصلي بعدها نافلة؟
نعم، هذا مشروع، وثبت في حديثان، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بفعله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه صلى وتره ثم بعد أن قضى وتره صلى ركعتين خفيفتين بعد هذا الوتر، وهذا نوع من الالتزام بقيام الليل والدوام عليه. الحديث الثاني حديث ثوبان في مسند أحمد وغيره، إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن استيقظ وإلا كانتا له، أي كانتا له قياما. فهذا الحديث القولي جاء في تفسيره عمليا حديث عائشة رضي الله عنه أنه كان يصلي بعد وتره، نوع من الالتزام بالقيام والدوام على طاعة الله عز وجل. ولهذا هذا الذي أراه والله أعلم، أن الإنسان إذا صلى مع الإمام أول الليل وهو يريد أن يصلي في آخر الليل في أي مكان، فلا يترك متابعة الإمام، يتابعه ويوتر معه حتى ينتهي من صلاته ولا يخالفه، ثم يصلي بعد ذلك مثنى مثنى، كما جاء في مسألة أبي داود عن الرجل يوتر من أول الليل ثم يقوم من آخره، قال يصلي مثنى مثنى، قال يشفعها بركعة، قال لا لا يشفعها، وهذا محتمل لا يشفع الأولى أو لا يشفع الثانية، والأقرب أنه لا يشفع الأولى، ما يشفع الأولى لأن فيه نوع من التصنع والرياء وإظهار أنه سيقوم من آخر الليل. يا أخي تابع الإمام وكن مع جماعة المسلمين وصلي من آخر الليل ما شئت. وأما حديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا فهو حديث صحيح، لكنه محمول على الاستحباب لمن قدر على ذلك في غير الجماعة، أما مع الجماعة وشهود جماعة المسلمين فإن الأفضل هو البقاء معهم كما كان الصحابة يفعلون رضوان الله تعالى عليه. نعم.
بالنسبة للآيات المنسوخة هل ينقص من أجل قراءتها؟
حين نسخت لم تعد من كتاب الله عز وجل في حكمها الأخير، وإن كانت وإن سبق أنها كانت من كتاب الله عز وجل فهي لم تعد من كتاب الله. إذا
في بعض الآيات منسوخة وهي ما زالت في القرآن الآن
حكما، قصدك منسوخة حكما؟
أي نعم،
لكن احنا متعبدون بها تلاوة فالإنسان يؤجر بها ولا ينقص.
بس يوضح القضية لنا عشان ما يلتبس على الله.
نعم،
يعني المنسوخة نسخة كاملة أو منسوخة حكم؟
منسوخ الحكم منسوخ التلاوة، وهناك شيء منسوخ التلاوة مع بقاء الحكم، وهناك شيء منسوخ الحكم والتلاوة لا يتلى به. فهناك أحكام نسخت في القرآن مثلا مثل آية الوصية عند جمع من العلماء هي منسوخة حكما لكنها تتلى في كتاب الله عز وجل، لأن القرآن جاء مبينا ومتمما، السنة عفوا جاءت مبينة ومتممة للقرآن، لكنها بقيت كتلاوة موجودة في كتاب الله عز وجل. هنا
يا عيسى من تونس يقول الدعاء باللهجة العامية هل هذا جائز؟
بل قد يكون أفضل. الإنسان اللي ما يحفظ الدعاء النبوي والدعاء القرآني ثم يدعو ما يأتي بأدعية متكلفة متعمقة ليست من القرآن ولا من السنة ثم يتكلف أن يحفظها ثم يفسد خشوعه بالمحافظة على رسمها وشكلها، هذا غير حسن. يدعو على سجيته هذا أفضل، ما يكون بينك وبين الله عز وجل شيء وتكون على سجيتك، لكن إذا اجتمعت السجية ونص القرآن والسنة هذا أفضل المقامات، والله أعلم.
هم قبل المغرب يأتون بآلة تسجيل ويضعونها في مكبر صوت المسجد بقراءة قرآن حتى يسمعها أهل القرية، ما رأيكم في هذا الفعل؟
على اعتبار أنها يعني أذن المغرب، يعني
لا قبل أذان المغرب يقول
إيه؟
قبل أذان المغرب يضعون التسجيل في لقارئ من يقرأ القرآن ويسمعونه أهل القرية.
الحقيقة هذه هي أقرب إلى الشعيرة والشعار، ليست هي من باب مثلا مثل وسائل الإعلام وإذاعة القرآن الكريم، هذا الذي يسمعه الجميع رغما عنهم، الجميع يسمعه والجميع ينصت إليه، هذه أخذت طبيعة الشعيرة والشعار الشرعي، فيكون فيه مضاهات لما شرعه الله عز وجل في هذا المقام، فلا يجوز ولا يشتبه هذا كما ذكرت بإذاعة القرآن. إذاعة القرآن تبث قرآن كامل لكن باختيارك أنت، يتشارك فيه الناس جميعا أو لا يتشاركون، لكن المشهد العام حين يكون فيه قراءة أو تلاوة أو أشياء معينة الجميع يستمع إليها يعني راضيا وراغما فهذا أشبه بالشعار، فشابه الأذان وشابه الأشياء المشروعة في الأذان ونحوها، فلا أراها مشروعة أن تفعل، والله أعلمنا.
أيضا سأل عن رفع الأذان بس بالتسجيل وليس بلسان شخص معين،
هذه محل نزاع بين أهل العلم، لكن الأقرب أن الأذان فيه شوب معقول المعنى وشوب التعبد، عقل المعنى أنه إيذان بقرب إقامة الصلاة، والتعبد أنه جاء بجمل معينة لا تزيد فيها ولا تنقص مثل الصلوات والأذكار المحددات المشروعات. فلذلك يعني الذي أراه أن بما أن المقصود هو الإعلام بقرب أداء الصلاة فلا فرق بين أن يكون آدميا أو أن يكون مسجلا، فالذي أراه أن هذا جائز لا شيء فيه. نعم.
يقول امرأة ابنتها يحصل بينها وبين زوجها مشاكل وتذهب إلى بيت أهلها غضبة، لكن الأم يعني تجبرها على العودة إلى زوجها، تقول هل هذا الفعل يعني يعني هل يحق لها هذا الأمر
الإجبار؟
نعم يعني.
الإجبار الحقيقة هي يعني
يسعى مشاكل عادية وليست مشاكل يعني
أحسنت ولهذا نقول الآن على قولك في مشاكل بسيطة ومشاكل عميقة يعني بعض الآباء يرى أن في إجبار البنت نوع من الإحسان لها أن تكون المشكلة بسيطة ويعني كما يقولون كأنها تريد أن تقول لزوجها ولو بلسان الحال بأن لولا أن أبي أجبرني ما أتيت إليك وهي فرحانة أن أبوها أجبرها أصلا فالأب أحيانا يعرف أن المرأة تريد أي عذر حتى ترجع إلى بيت زوجها فإذا قدر الأب هذا الأمر تقديرا صحيحا فلا بأس بذلك لكن أحيانا تكون البنت مهضومة ومظلومة ظلم حقيقي وظلم مستمر والزوج لا يعني ينفك من ظلمها ثم يكون الحامل لنا أعراف قبلية وأعراف اجتماعية وعيب هذا ولد العم مثلا إذا كان زوجه ابن عم أو كان قريب من الأسرة فتأتي الضغوط الاجتماعية فتضغط من أجل إجبار المرأة على الذهاب أحيانا حياتها في بيت أبيها خير من حياتها في بيت زوجها ومع ذلك يظل الأب يجبرها بمقتضى عادات لكن كما ذكرت أحيانا قليلة تكون الحاجة إلى الإجبار أو نوع من الإجبار إذا أحس ليس هناك ظلم مثل ما ذكرت مشاكل بسيطة وعادية وليس هناك أسباب عميقة ولا أشياء مستمرة فالذي أراه أن هذا لا يجوز الأصل أنه لا يجوز أن تجبر لكنها إن آنس منها ذلك جاز له أن يعني يجبرها بشيء من اللطف الله أعلم.
أخونا أيوب من الجزائر حلف أن لا يعصي الله عز وجل لمدة معينة لكن ضعفت نفسه وفعل هذه المعصية ما الذي يجب عليه؟
بما أنه حلف وخالف ما حلف عليه ويسميه الفقهاء الحنث يعني يحنث في يمينه فيكفر عما خالف فيه إن اجتمعت مجموعة مخالفات من جنس واحد على يمين واحدة فالأقرب أنه يكفر عنها كفارة واحدة نعم
أخونا حبيب من ليبيا يقول في غسل الجنابة هل يعني أو يلزمه استخدام الصابون لغسل مثلا العورة أو غير ذلك؟
غسل الجنابة التعبدي وليس غسل النظافة ولذلك يكون الإنسان نظيف جدا ومتعطر وفي كامل زينته وكامل نظافته ربما ما اغتسل إلا من 10 دقائق فتصيبه الجنابة فيذهب ويغتسل فهو تعبدي بمعنى أنك تفعل هذا لأن الله عز وجل أمرك به خلاف الجمعة الجمعة ما يكفي كما يفعل بعض الناس يأتي بأتربة أو أوساخ ثم يفيض الماء على جسده النصوص تدل على أن غسل الجمعة أنه شرع للنظافة كما في حديث ابن عباس وحديث عائشة كان الناس مهنة أنفسهم أي ينشغلون ويعملون حتى تثور منهم روائح عظيمة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال فغسل الجمعة معقول المعنى يراد منه النظافة وغسل الغسل من الحيض والغسل من الجنابة هو تعبدي لمعنى غير معقول لا يخضع لمقاييس البشر والله أعلم
حبيب من ليبيا سأل عن المرأة الحامل هل يخرج عن جنينها صدقة فطر
إن أخرجوا كان ذلك جائزا لكن لا يجب هذا لا يجب حتى لو تحرك وحتى لو كان في الشهر 8 و9 الشهور الأخيرة لا يجب هذا نعم
بقي عندك كتير والأسئلة باقي كثيرة رائد من ليبيا يقول إذا قرأ من مصحف وأكمل قراءة القرآن مصحف ثاني هل تعتبر له ختمة؟
نعم المصحف مجرد وسيلة أي. ونعود إلى المقاصد الشريعة لا تريد المصحف والورق وإنما تريد القراءة والمتلو نعم
إذا في كفارة اليمين إذا ذبح ذبيحة لكنه ما أعطى 10 فقراء في يوم واحد وإنما قسمها على أيام مثلا هذا جائز أم لا؟
فيه نذر في كفارة اليمين
لا هو فيما يتعلق مثلا بإطعام 10 مساكين فهو اعتبر الذبيحة يكون من الإطعام
لا الذبيحة ليست من الإطعام إلا إذا كانت إدام بمعنى مثلا يعطي قوت البلد سواء كان رز أو دقن اللي هو قوت البلد الغالب فيقطع اللحم معه كإدام هذا جيد لا بأس لكن ليست ذبيحة بعض الناس يقول عليك كفارة يمين فعليك ذبيحة يظنها مثل الحج مثل محظورات الحج هذا غير صحيح أو مثل ترك واجبات الحج
يعني الاكتفاء بالذبيحة فقط لا يجزئ في
لا يجزئ يعني لا يجزئ أبدا هو يظنها نسك يذبحها فيكون قد كفر عن يمينه لا هذا غير صحيح اللحم سواء دجاج أو كان لحم ضأن أو لحم بقر أو غيرها من اللحوم هي إدام لقوت البلد. فإذا ذبح شيء يقسمه على هذه الأسر. نعم.
أم إسماعيل من العراق تقول لها كانت قديما تصلي أحيانا تترك أحيانا والآن التزمت بالصلاة كاملة، هل يجب عليها أن تعيد ما تركته من قبل؟
نعم، ما دامت تصلي في الجملة فهي تعيد ما مضى بقدر استطاعتها من غير حرج. هي طبعا الواجب عليها أن تأتي بها في كل يوم وفي ساعتها وفراغها، لكنها لو وزعتها على الأيام وعلى السنين وهي تكون بديل للسنن وتصلي الظهر مع الظهر مثلا لا بأس، حتى لا تنسى الأوقات التي قضتها حتى تقضيها، وهي مأجورة على هذا إن شاء الله.
انتهى الوقت. ماذا تقرأ في صلاة الوتر؟
في صلاة الوتر في الركعات تقرأ بسبح والكافرون وقل هو الله
أحد. شكرا مقدر لك فاس.
حياكم الله وبركاته.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات، غدا نلقاكم إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.